يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين،
حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة الشيخ عبد الله إلى رسالة وصلت إلينا من أحد الإخوة المستمعين، يقول: أنا شاب أبلغ من العمر 28 عاما، لقد وفقني الله لأداء فريضة الحج ونويت متمتعا، وعندما دخلت مناسك الحج وفي يوم عرفة فقدت أغراضي وفلوسي، وسألت إخواني المقيمين بالغرفة فأجابوني بصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، وللعلم بأنني عندما رجعت وبدون أي أسباب لم أصم 7 في شهر ذي الحجة، بل صمتها في شهر محرم، فهل علي إثم؟ وكم كان يجب علي أن أصوم؟ وهل يلزم أن يكون ذلك في شهر ذي الحجة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الشخص عندما يحج قارنا أو متمتعا يجب عليه هدي التمتع والقران، وإذا كان لا يستطيعه فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، والله تعالى قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فالله جل وعلا علق الصيام بالرجوع ولم يعلقه بشهر ذي الحجة، فعندما يرجع الشخص يبادر بالصيام إذا وصل مثلا في شهر ذي الحجة أو وصل في شهر محرم فإنه يبادر بالصيام، لكن لو تأخر عن المبادرة وصامها بعد ذلك فإن صيامه صحيح، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من الدمام، وصاحبها يقول: أخوكم في الله محمد أبو زيد أحمد. رسالته مطولة لكن ملخصها أن زوجته تشتكي من الحمل، ولا سيما في أشهره 3 الأولى، وحينئذ طلبت مانعا للحمل لكنه لم يستمع إليها لأنه يخاف من الله كما يصف نفسه، وحينئذ يستشيركم شيخ عبد الله هل يعطيها ما طلبت علما بأن حالته المادية ليست كما ينبغي، جزاكم الله خيرا.
الجواب: شرع الله جل وعلا النكاح وجعل له أركانا وشروطا وشرع له موانع وواجبات وشرع أمورا مسنونة. شرع الله النكاح من أجل المحافظة على النسل، وذلك من أجل استمرار التكليف، كما في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يستمر النسل وتستمر عبادة الله جل وعلا وبعد ذلك يترتب على هذا النكاح حصول الاتصال بين الزوجين وينشأ عن هذا الاتصال بقدرة الله جل وعلا الحمل، لأن الجماع سبب والمسبب هو ترتب الحمل عليه بقدرة الله جل وعلا. وهذه سنة من سنن الله الكونية رتبت على سنة من سنن الله الشرعية، وهي عقد النكاح الشرعي. عندما تحصل معارضة من الزوج لهذه السنة الكونية، فمثلا لا يرغب في الحمل أصلا، ففيه بعض الرجال يتزوج المرأة ويشترط عليها ألا تحمل، أو يكون من جهة الزوجة تتزوج زوجا وتشترط ألا تحمل، أو يكون هناك اتفاق بين الزوجين من جهة عدم الرغبة في الحمل، إما من أجل بقاء الحياة الزوجية على وضع يرغبانه، أو من أجل عدم الرغبة في كثرة الأولاد، أو من أجل خشية الفقر إذا كثر الأولاد. وجميع هذه الأمور التي ذكرتها هي أمور معارضة لسنة الله الكونية، وبالتالي تكون مخلة بالمحافظة على النسل، لأن هذا عندما يحصل تطبيقه مثلا عند أهل قرية من جميع نسائها ورجالها، أو يحصل تطبيقه عند أهل بلد، أو يحصل تطبيقه مثلا على أهل مملكة من الممالك أو جمهورية من الجمهوريات، يعني ولاية من الولايات، فإن الخلل يتوسع، وحينئذ يقل النسل بالنسبة للقرية أو المدينة أو الولاية. وهذا فيه معارضة لسنة الله الكونية من جهة، وفيه أيضا مخالفة للمقصود الشرعي من مشروعية النكاح. وبناء على ذلك فالواجب من جهة الأصل هو عدم استعمال ما يكون مانعا للحمل، سواء أكان ذلك من جهة الزوج أو كان من جهة الزوجة أو كان من جهتهما معا. وعندما تكون هناك حالة اضطرارية خاصة، عند ذلك يستشار الأطباء المختصون في ذلك، فعندما يقررون تقريرا يرفع إلى الجهة المسؤولة وهي جهة الإفتاء، وذلك من أجل النظر في التقرير وترتيب ما يقتضيه الوجه الشرعي، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من الرياض، وباعثها المستمع فهد القسامي العتيبي يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: هل يجوز الأكل والإنسان مستلق على ظهره أو على جنبه؟
الجواب: هذه المسألة وهي مسألة الأكل، يأكل الإنسان على حسب ما تدعو إليه الحاجة من كونه على هيئة معينة، فإذا كان يشق عليه الجلوس فلا مانع من أن يأكل مستلقيا أو على جنبه، أما إذا كان يستطيع الجلوس فإنه يأكل جالسا، وهذا نوع من أنواع آداب الأكل، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سؤالا آخر فيقول فيه: هل يجوز للأب أن يجبر ابنته على شخص في الزواج لا تريده؟
الجواب: الزواج سنة من سنن الله الشرعية، والمرأة يكون لها ولي، أبوها أو أخوها، المهم وجود ولي شرعي. عندما يتقدم له شخص يريد منه ابنته فإنه يتحرى عن هذا الشخص من جهة سلامة دينه وأمانته، بحيث يكون مرضيا في دينه وفي أمانته، وعندما يتحقق عن ذلك يبلغ ابنته بذلك ويبين لها الصفات التي يتصف بها هذا الرجل، لأن الأب راع ومسؤول عن رعيته، وعندما يبين لها صفات هذا الرجل هذه البنت، عندما تكون الصفات متوفرة وليس هناك مانع آخر من الموانع التي يكون لها أثر إلى درجة أنها تمتنع، فإنها تحقق رغبة أبيها، وبالإمكان أن يجتمع هذا الرجل مع خطيبته عند أبيها، ينظر إليها وتنظر إليه، وذلك أنه هو الذي سيعيش معها وهي التي ستعيش معه. أما ما يحصل من التعنت من جهة الأب ككونه يفرض تزويج ابنته على شخص لا يكون مرضيا في دينه ولا في أمانته، ولكن يكون ابن فلان، ابن صديقه، ابن أخيه، وغير ذلك من المحسوبيات أو من القبيلة، أو الأم تتدخل وتفرض أن ابنتها لا تتزوج إلا فلان بصرف النظر عن صلاحه وعدم صلاحه، لكن عندما يكون صالح فالأمر سهل، لكن إذا كان غير صالحا فتفرض لأنه ابن أختها مثلا، يعني من أقاربها، أو أن البنت يكون لها تصور في شخص تريده ولا تنظر إلى الدين ولا تنظر إلى الأمانة، فحينئذ جميع هذه الأمور هي مخالفة للشرع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، فلا يجوز التعسف والظلم في هذا المجال، بل الواجب هو السير على سنن الله الشرعية، لا من جهة الأب ولا من جهة الزوجة البنت ولا من جهة الأم، وكذلك أيضا من جهة الزوج الخاطب، لأن بعض الأزواج الخاطبين يعمل وسائل كثيرة، وهو شخص غير صالح يعمل وسائل كثيرة لأنه كسب الأب، ويعمل وسائل كثيرة من أجل كسب البنت، وهو لا يكون مرضيا في دينه وأمانته. فالواجب على كل شخص أن يتقي الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا القشامي فيقول: هل تجوز قراءة القرآن أثناء الأذان؟
الجواب: الله سبحانه وتعالى شرع أمورا، ولكن كل أمر مشروع له مناسبته، فمن ذلك قراءة القرآن مشروعة، والإنسان يؤجر على قراءة القرآن، لكن هناك أوقات لا يجوز للإنسان أن يقرأ فيها القرآن، كشخص يريد أن يقرأ القرآن والإمام يخطب يوم الجمعة، والإنصات واجب لسماع خطبة الخطيب، وهكذا بالنظر إلى القراءة في وقت الأذان، فعندما يؤذن المؤذن فإن الشخص يسكت عن القراءة ويجيب المؤذن، يجيبه، وبعدما ينتهي من الأذان وإجابة المؤذن، عندما ينتهي المؤذن من الأذان وينتهي مستمع الأذان من إجابته ويأتي بالدعاء بعد الأذان، عند ذلك يعود لمواصلة قراءته، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا سؤاله الأخير فيقول فيه: ما حكم ترك المكفوف لصلاة الجماعة بحجة الخوف من السيارات التي في طريقه وليس له أحد يقوده إلى المسجد؟ ما حكم صلاته في البيت؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: فقد البصر لا شك أنه قد يعوق بعض الأشخاص عن تحقيق بعض الأمور التي يريدونها، لكن هذا المكفوف عندما يكون عنده أولاد في البيت وعنده سيارة ويتنقل في سيارته لأداء عمله الوظيفي مثلا، أو لقضاء حوائجه، أو للسفر من بلد إلى بلد، ثم بعد ذلك يطلب أن يصلي في بيته لأنه ليس له من يقوده إلى المسجد، هذا لا ينبغي أن يسلكه الشخص، لأن هذا من عمل الشيطان. فالشخص الذي يؤدي وظيفته ويقوم بأداء حوائجه ويسافر مثلا من بلد إلى بلد، هذا لا يمتنع عن الذهاب إلى المسجد. فالشخص الذي يذهب به لعمله، يذهب به لأداء وظائفه الأخرى، يسافر معه، يجعله يذهب معه إلى الصلاة. وإذا لم يكن عنده أحد مثلا بهذه الصفة، ففي إمكانه أن يوعز إلى جاره، إذا أراد جاره أن يذهب إلى المسجد يذهب به معه، وإذا أراد أن يرجع من المسجد إلى بيته فإنه يرجع به معه، سواء كان الجار أو ولد الجار. فلا ينبغي للشخص أن يتساهل بهذا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف عين يا ميم، يقول: والدتي لا تحسن الصلاة، وقد علمتها تأدية الصلاة بأركانها وواجباتها، لكنها باقية على أداء صلاتها كما سبق، وكلما أرشدتها لا تستمع لي وتبقى مستمرة على حالتها، أفيدني ماذا أعمل كي أقوم بنصحها؟ وإذا استمرت على حالتها هل علي ذنب؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: أولا، أن هذا السائل لم يذكر صفة الصلاة لأمه، بل قال إنه يحصل منها خلل في أركان الصلاة. فلو أنه وصف صلاة أمه وعين الأركان أو الشروط أو الواجبات التي يحصل فيها خلل من أمه، لكان أوضح في السؤال. ثانيا، أنه لم يذكر صفة الصلاة التي يعلمها، وإنما يقول إنه يرشد أمه إلى أن تصلي صلاة منضبطة. فلو أنه بين صفة الصلاة التي أمر أمه بها لتبين من ذلك أن ما يأمر به أمه مناسب من الناحية الشرعية أو غير مناسب، لأنه قد يعتقد الركن ركنا ولا يكون صحيحا، وقد يعتقد أن أمه على خطأ ولكنها تكون على صواب، سواء في الركن أو الشرطي أو الواجب. ولكن ينبغي على هذا السائل وأمثاله أن يحضر لأمه كتابا من كتب، ومن أحسن ما يكون، صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقرأ على أمه هذه الصفة، يبين لها الأركان، يبين لها الشروط، يبين لها الواجبات، يبين لها السنن، يبين لها مواقيت الصلاة من ناحية الابتداء والامتحان، من ناحية الابتداء والانتهاء. وهذه الصفة، صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، موجودة مستوفاة في كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله تعالى، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ميم ألف ميم، يسأل جمعا من الأسئلة، يقول: أحضر من مصر إلى جدة للعمل، وأجلس في مكان عملي حوالي أسبوع، ثم أقوم بعمل عمرة، هل في ذلك من شيء؟
الجواب: الشخص عندما يرغب في تكرار العمرة مثلا مثل ما ذكره السائل، فليس في ذلك بأس، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: عملت حجة لحماتي بعد أن حجيت عن نفسي، علما بأنها مريضة بالسكر ويأتي لها بعض الإغماء من وقت لآخر، هل الحجة مقبولة إن شاء الله؟
الجواب: إذا كانت حماتك لا تستطيع الحجة وأخبرتها أنك ستحج عنها وحججت عنها حجا مفردا أو تمتعا أو قرانا وأتيت بأركانه وشروطه وواجباته وانتفت الموانع، فمسألة القبول عند الله جل وعلا، وعلى الإنسان أن يعمل حسب الوجه الشرعي ويترك أمر القبول إلى الله جل وعلا، ولكن تبرأ ذمتها من حج الفريضة بهذا العمل، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
وأنتم كذلك
مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة شيخ عبد الله إلى رسالة وصلت إلينا من أحد الإخوة المستمعين، يقول: أنا شاب أبلغ من العمر 28 عاما، لقد وفقني الله لأداء فريضة الحج ونويت متمتعا، وعندما دخلت مناسك الحج وفي يوم عرفة فقدت أغراضي وفلوسي، وسألت إخواني المقيمين بالغرفة فأجابوني بصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، وللعلم بأنني عندما رجعت وبدون أي أسباب لم أصم 7 في شهر ذي الحجة، بل صمتها في شهر محرم، فهل علي إثم؟ وكم كان يجب علي أن أصوم؟ وهل يلزم أن يكون ذلك في شهر ذي الحجة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الشخص عندما يحج قارنا أو متمتعا يجب عليه هدي التمتع والقران، وإذا كان لا يستطيعه فإنه يصوم 3 أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله. والله تعالى قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. فالله جل وعلا علق الصيام بالرجوع ولم يعلقه بشهر ذي الحجة، فعندما يرجع الشخص يبادر بالصيام. إذا وصل مثلا في شهر ذي الحجة أو وصل في شهر محرم فإنه يبادر بالصيام، لكن لو تأخر عن المبادرة وصامها بعد ذلك فإن صيامه صحيح، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من الدمام، وصاحبها يقول: أخوكم في الله محمد أبو زيد أحمد. رسالته مطولة لكن ملخصها أن زوجته تشتكي من الحمل، ولا سيما في أشهره الثلاثة الأولى، وحينئذ طلبت مانعا للحمل لكنه لم يستمع إليها لأنه يخاف من الله كما يصف نفسه. وحينئذ يستشيركم شيخ عبد الله، هل يعطيها ما طلبت علما بأن حالته المادية ليست كما ينبغي؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: شرع الله جل وعلا النكاح وجعل له أركانا وشروطا، وشرع له موانع وواجبات، وشرع أمورا مسنونة. شرع الله النكاح من أجل المحافظة على النسل، وذلك من أجل استمرار التكليف، كما في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يستمر النسل وتستمر عبادة الله جل وعلا، وبعد ذلك يترتب على هذا النكاح حصول الاتصال بين الزوجين، وينشأ عن هذا الاتصال بقدرة الله جل وعلا الحمل، لأن الجماع سبب والمسبب هو ترتب الحمل عليه بقدرة الله جل وعلا. وهذه سنة من سنن الله الكونية، رتبت على سنة من سنن الله الشرعية، وهي عقد النكاح الشرعي. عندما تحصل معارضة من الزوج لهذه السنة الكونية، فمثلا لا يرغب في الحمل أصلا، ففيه بعض الرجال يتزوج المرأة ويشترط عليها ألا تحمل، أو يكون من جهة الزوجة تتزوج زوجا وتشترط ألا تحمل، أو يكون هناك اتفاق بين الزوجين من جهة عدم الرغبة في الحمل، إما من أجل بقاء الحياة الزوجية على وضع يرغبانه، أو من أجل عدم الرغبة في كثرة الأولاد، أو من أجل خشية الفقر إذا كثر الأولاد. وجميع هذه الأمور التي ذكرتها هي أمور معارضة لسنة الله الكونية، وبالتالي تكون مخلة بالمحافظة على النسل، لأن هذا عندما يحصل تطبيقه مثلا عند أهل قرية من جميع نسائها ورجالها، أو يحصل تطبيقه عند أهل بلد، أو يحصل تطبيقه مثلا على أهل مملكة من الممالك أو جمهورية من الجمهوريات، يعني ولاية من الولايات، فإن الخلل يتوسع، وحينئذ يقل النسل بالنسبة للقرية أو المدينة أو الولاية، وهذا فيه معارضة لسنة الله الكونية من جهة، وفيه أيضا مخالفة للمقصود الشرعي من مشروعية النكاح. وبناء على ذلك فالواجب من جهة الأصل هو عدم استعمال ما يكون مانعا للحمل، سواء أكان ذلك من جهة الزوج أو كان من جهة الزوجة أو كان من جهتهما معا. وعندما تكون هناك حالة اضطرارية خاصة، عند ذلك يستشار الأطباء المختصون في ذلك، فعندما يقررون تقريرا يرفع إلى الجهة المسؤولة وهي جهة الإفتاء، وذلك من أجل النظر في التقرير وترتيب ما يقتضيه الوجه الشرعي. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من الرياض، وباعثها المستمع فهد القسامي العتيبي يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: هل يجوز الأكل والإنسان مستلق على ظهره أو على جنبه؟
الجواب: هذه المسألة وهي مسألة الأكل، يأكل الإنسان على حسب ما تدعو إليه الحاجة من كونه على هيئة معينة، فإذا كان يشق عليه الجلوس فلا مانع من أن يأكل مستلقيا أو على جنبه، أما إذا كان يستطيع الجلوس فإنه يأكل جالسا، وهذا نوع من أنواع آداب الأكل. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سؤالا آخر فيقول فيه: هل يجوز للأب أن يجبر ابنته على شخص في الزواج لا تريده؟
الجواب: الزواج سنة من سنن الله الشرعية، والمرأة يكون لها ولي، أبوها أو أخوها، المهم وجود ولي شرعي. عندما يتقدم له شخص يريد منه ابنته فإنه يتحرى عن هذا الشخص من جهة سلامة دينه وأمانته، بحيث يكون مرضيا في دينه وفي أمانته، وعندما يتحقق عن ذلك يبلغ ابنته بذلك ويبين لها الصفات التي يتصف بها هذا الرجل، لأن الأب راع ومسؤول عن رعيته. وعندما يبين لها صفات هذا الرجل، هذه البنت عندما تكون الصفات متوفرة وليس هناك مانع آخر من الموانع التي يكون لها أثر إلى درجة أنها تمتنع، فإنها تحقق رغبة أبيها، وبالإمكان أن يجتمع هذا الرجل مع خطيبته عند أبيها، ينظر إليها وتنظر إليه، وذلك أنه هو الذي سيعيش معها وهي التي ستعيش معه. أما ما يحصل من التعنت من جهة الأب ككونه يفرض تزويج ابنته على شخص لا يكون مرضيا في دينه ولا في أمانته، ولكن يكون ابن فلان، ابن صديقه، ابن أخيه، وغير ذلك من المحسوبيات أو من القبيلة، أو الأم تتدخل وتفرض أن ابنتها لا تتزوج إلا فلان بصرف النظر عن صلاحه وعدم صلاحه. لكن عندما يكون صالح فالأمر سهل، لكن إذا كان غير صالحا فتفرض لأنه ابن أختها مثلا، يعني من أقاربها، أو أن البنت يكون لها تصور في شخص تريده ولا تنظر إلى الدين ولا تنظر إلى الأمانة، فحينئذ جميع هذه الأمور هي مخالفة للشرع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. فلا يجوز التعسف والظلم في هذا المجال، بل الواجب هو السير على سنن الله الشرعية، لا من جهة الأب ولا من جهة الزوجة البنت ولا من جهة الأم، وكذلك أيضا من جهة الزوج الخاطب، لأن بعض الأزواج الخاطبين يعمل وسائل كثيرة، وهو شخص غير صالح يعمل وسائل كثيرة لأنه كسب الأب، ويعمل وسائل كثيرة من أجل كسب البنت، وهو لا يكون مرضيا في دينه وأمانته. فالواجب على كل شخص أن يتقي الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا القسامي فيقول: هل تجوز قراءة القرآن أثناء الأذان؟
الجواب: الله سبحانه وتعالى شرع أمورا، ولكن كل أمر مشروع له مناسبته، فمن ذلك قراءة القرآن مشروعة، والإنسان يؤجر على قراءة القرآن، لكن هناك أوقات لا يجوز للإنسان أن يقرأ فيها القرآن كشخص يريد أن يقرأ القرآن والإمام يخطب يوم الجمعة. والإنصات واجب لسماع خطبة الخطيب. وهكذا بالنظر إلى القراءة في وقت الأذان، فعندما يؤذن المؤذن فإن الشخص يسكت عن القراءة ويجيب المؤذن، يجيبه، وبعدما ينتهي من الأذان وإجابة المؤذن، عندما ينتهي المؤذن من الأذان وينتهي مستمع الأذان من إجابته ويأتي بالدعاء بعد الأذان، عند ذلك يعود لمواصلة قراءته، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا سؤاله الأخير فيقول فيه: ما حكم ترك المكفوف لصلاة الجماعة بحجة الخوف من السيارات التي في طريقه وليس له أحد يقوده إلى المسجد؟ ما حكم صلاته في البيت؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: فقد البصر لا شك أنه قد يعوق بعض الأشخاص عن تحقيق بعض الأمور التي يريدونها، لكن هذا المكفوف عندما يكون عنده أولاد في البيت وعنده سيارة ويتنقل في سيارته لأداء عمله الوظيفي مثلا، أو لقضاء حوائجه، أو للسفر من بلد إلى بلد، ثم بعد ذلك يطلب أن يصلي في بيته لأنه ليس له من يقوده إلى المسجد، هذا لا ينبغي أن يسلكه الشخص، لأن هذا من عمل الشيطان. فالشخص الذي يؤدي وظيفته ويقوم بأداء حوائجه ويسافر مثلا من بلد إلى بلد، هذا لا يمتنع عن الذهاب إلى المسجد. فالشخص الذي يذهب به لعمله، يذهب به لأداء وظائفه الأخرى، يسافر معه، يجعله يذهب معه إلى الصلاة. وإذا لم يكن عنده أحد مثلا بهذه الصفة، ففي إمكانه أن يوعز إلى جاره، إذا أراد جاره أن يذهب إلى المسجد يذهب به معه، وإذا أراد أن يرجع من المسجد إلى بيته فإنه يرجع به معه، سواء كان الجار أو ولد الجار. فلا ينبغي للشخص أن يتساهل بهذا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف عين يا ميم، يقول: والدتي لا تحسن الصلاة، وقد علمتها تأدية الصلاة بأركانها وواجباتها، لكنها باقية على أداء صلاتها كما سبق، وكلما أرشدتها لا تستمع لي وتبقى مستمرة على حالتها، أفيدوني ماذا أعمل كي أقوم بنصحها؟ وإذا استمرت على حالتها هل علي ذنب؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: أولا، أن هذا السائل لم يذكر صفة الصلاة لأمه، بل قال إنه يحصل منها خلل في أركان الصلاة. فلو أنه وصف صلاة أمه وعين الأركان أو الشروط أو الواجبات التي يحصل فيها خلل من أمه لكان أوضح في السؤال. ثانيا، أنه لم يذكر صفة الصلاة التي يعلمها، وإنما يقول إنه يرشد أمه إلى أن تصلي صلاة منضبطة. فلو أنه بين صفة الصلاة التي أمر أمه بها لتبين من ذلك أن ما يأمر به أمه مناسب من الناحية الشرعية أو غير مناسب، لأنه قد يعتقد الركن ركنا ولا يكون صحيحا، وقد يعتقد أن أمه على خطأ ولكنها تكون على صواب، سواء في الركن أو الشرطي أو الواجب. ولكن ينبغي على هذا السائل وأمثاله أن يحضر لأمه كتابا من كتب ومن أحسن ما يكون صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقرأ على أمه هذه الصفة، يبين لها الأركان، يبين لها الشروط، يبين لها الواجبات، يبين لها السنن، يبين لها مواقيت الصلاة من ناحية الابتداء والامتحان، من ناحية الابتداء والانتهاء. وهذه الصفة، صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، موجودة مستوفاة في كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله تعالى، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ميم ألف ميم، يسأل جمعا من الأسئلة، يقول: أحضر من مصر إلى جدة للعمل، وأجلس في مكان عملي حوالي أسبوع، ثم أقوم بعمل عمرة، هل في ذلك من شيء؟
الجواب: الشخص عندما يرغب في تكرار العمرة مثلا، مثل ما ذكره السائل، فليس في ذلك بأس، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: عملت حجة لحماتي بعد أن حجيت عن نفسي، علما بأنها مريضة بالسكر ويأتي لها بعض الإغماء من وقت لآخر، هل الحجة مقبولة إن شاء الله؟
الجواب: إذا كانت حماتك لا تستطيع الحجة وأخبرتها أنك ستحج عنها وحججت عنها حجا مفردا أو تمتعا أو قرانا، وأتيت بأركانه وشروطه وواجباته، وانتفت الموانع، فمسألة القبول عند الله جل وعلا. وعلى الإنسان أن يعمل حسب الوجه الشرعي، ويترك أمر القبول إلى الله جل وعلا، ولكن تبرأ ذمتها من حج الفريضة بهذا العمل، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ عبد الله، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
وأنتم كذلك.
مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.